إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الدقانية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فسأطرح سؤالا واحدا، ألا وهو حكم جلسة الاستراحة، ومتى تكون وماذا يقال فيه؟ هات يا أستاذ في النهاية داخل الورق، أنت اللي تنظر وراك. أيوة تمام. نعم، الأخ الحبيب قال أهل العلم على ثلاثة أقوال كما درسنا، قول يقول سنة، قول يقول بعدمها، قول يقول أنها لعلة، ورجح العلامتان ابن باز والألباني أنها سنة. طيب متى تكون؟ طب في وتر الصلاة ماذا يقصد بوتر الصلاة؟ الأولى وانتقال من الثانية، والثالثة وانتقال من الرابعة، ماذا يقال فيها؟ لا شيء، ما حكمها؟ سن، كلام جميل، اسمها جلسة ايه؟ تسرى. لا جميل، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. قال المصنف حفظه الله: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله للمسيء صلاته، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد: من يذكرني باسم الذي أساء صلاته؟ رافع بن خلاد: رفع الله قدرك وخلدني وإياك والسامعين في الجنة، قولوا أمين. رافع بن خلاد. واشتهر هذا الحديث بين الجميع بحديث المسيء صلاة. طيب، لكن تختلف بقية الركعات عن الأولى، فليس فيها تكبيرة الإحرام، وحكم تكبيرة الإحرام ركن، ولا دعاء الاستفتاح، وحكمه يا أستاذ اسمه محمد، دعاء الاستفتاح حكمه إيه؟ سنة. أحسن. واختلفوا في الاستعاذة على ما تقدم، والاستعاذة الرجح هي عوض الرأي، يعني كن في ركعة الأولى ولا في كل ركعة؟ في كل ركعة، تكون كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة على الراجح من أقوال أهل العلم. أصل الناس بتقول السنيين ما بسموش، لا يا عم، السنيين بيستعيذهم وبيسموا، يقولوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يسرون بذلك ويجهرون بالحمد، ويجهرون بإيه؟ نعم. طيب، ويلاحظ أن السنة أن الثانية أقصر من الأولى، الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، فإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول، إذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول، إيه الخطأ المشاع يا أخي محمود في تسمية التشهد الأول؟ التشهد الأول، التشهد الأول، والصواب التشهد الأول. أي نعم، وثبت في بعض روايات مسيء صلاته الأمر بهذه الجلسة، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى ثم تشهد، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وحكم هذا الجلوس الأول في الصلاة الوجوب على مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، وذهب بقية المذاهب إلى أنه سنة. يبقى بارك الله فيه، التشهد الأول حكمه إيه؟ واجب، هذا الراجح. أي نعم. الحمد لله، التشهد الأول واجب، وصفة هذا الجلوس الافتراش. معنى الافتراش أي أن تجلس على قدمك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى، أن تجلس على قدمك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى، هذا هو التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والعشاء وكذا المغرب. وأما في صلاة الصبح فالتشهد واحد ويكون أيضا على القدم اليسرى وتنصب اليمنى، وإذا صليت ركعتين سنة أيضا تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، وهذا ما يسمى بالافتراش، وهذا ما يسمى بإيه؟ بالافتراش. أي نعم، الافتراش أن تجلس على اليسرى وأن تنصب اليمنى، ويكون في صلاة الصبح وفي التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، وأما وضع اليدين في هذا الجلوس فقد ورد في ذلك حالتان: الأول أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. هكذا دي 53. أي نعم، دي 53 هكذا. أيوة، أما في بين السجدتين يبسط الجد هكذا، يبسط الجد هكذا. بارك الله فيك. قال الحافظ: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة كما بينا. والثاني أن يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، لحديث ابن عمر أيضا كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها. قبض يعني عملها كده كما أنتم تفعلون في صلاتكم وكما هو مشتهر لديك. طيب، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهذا ثابت أيضا عند الإمام أحمد وغيره. ويلاحظ في وضع اليد اليمنى أن يكون حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. أين؟ يعني المرفق هذا على فخذ اليمنى والمرفق هذا على فخذ اليسرى. بارك الله فيك. طيب، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذ اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. أين؟ يحركها هكذا، هكذا حركة خفيفة. طيب، ومما تقدم أين؟ ومما تقدم من الأحاديث يتبين أن أصابع اليدين تكون على النحو الآتي: أولا، أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ أو الركبة كما تقدم. ثانيا، أصابع اليد اليمنى لها حالات: الأولى أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة الحديث ابن عمر المتقدم، والحالة الثانية أن يعقد 53 من يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالمسبحة ويجعل الإبهام أسفل المسبحة على حرف راحة اليد. الثالثة أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطهم ويشير بالمسبحة كما تقدم في حديث وائل بن حجر. ملاحظات وتنبيهات: السنة تحريك الأصبع في الصلاة لما ثبت في حديث وائل بن حجر: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها كما يدعو بها. أين؟ وأما حديث ابن الزبير عند أبي داود كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها فهو حديث ضعيف، وإن صح فهو ناف والآخر مثبت، والمثبت مقدم على المنفر. يبقى دلوقتي في حديث عند أبي داود يقول إيش؟ أنه كان يرفع السبابة ولا يحركها، أنه كان يرفع السبابة ولا يحركها. هذا حديث حكم بعض أهل العلم عليه بالضعف، حكم بعض أهل العلم عليه بالضعف، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو افترضنا أنه مثبت، أنه ثابت يعني، فهو ينفي حركة السبابة، وهناك حديث آخر يثبت حركة السبابة، والقاعدة عندنا أن المثبت مقدم على المنفي. أن المثبت مقدم على إيه؟ المنفي. جميل. طيب، وكذلك أيضا الحكمة من الإشارة، أتكون الإشارة بالإصبع إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، وقد ثبت هذا من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة بسند صحيح. يعني الوقت يقول أنت واقف تصلي تقرأ الفتحة، أين تنظر؟ موضع السجود. وأنت راكع أين تنظر؟ موضع السجود. وأنت تقرأ التشهد أين تنظر؟ إلى السبابة المسبحة تنظر إليها. طيب، الحكمة من الإشارة بالإصبع ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الثابت عند الإمام أحمد: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد. السبابة أشد على الشيطان منين؟ من الحديد. يعني كأنك أنت جايب مطرقة وقاعد تدق على رأس الشيطان، لما تعمل طبعا كده تحركه كأنك جايب مطرقة وتدق بقوة على رأس الشيطان من الحديد. يبقى لا نفرط هذه السنة. طيب، ثم ماذا؟ ثم إن بعض إخواننا يفعل كده، هكذا هكذا، هذا خطأ، هكذا، والصواب يحركها هكذا حركة خفيفة كما ترون بأم أعينكم هكذا. أي نعم، بعض الناس يقولون إخوانكم في غزة يضربون وأنتم تتكلمون في حركة الأصبع. نعم، لأن بحركة الأصبع يأتي النصر في غزة وفي غيره، وبغير تطبيق السنة تأتي الهزيمة. يا عم أنت بتدروش، لا ربنا لا المشاني، قال إيه؟ قال إن تنصر الله إيه؟ ينصرك. وإقامة السنة نصر المين؟ لله. هتقول يعني السنة ما عادش سنة لتحرك الأصبع؟ أقول السنن كثيرة، وهي واجبة ومستحبة، ومن جملة السنن المستحبة تحريك الأصبع. إخوانكم في أفغانستان مش لاقيين حاجة يلبسوها في البرد ده، وأفغانستان تقف الدنيا، إخوانكم في دارفور قاعدين ياخدوا فوق دماغهم، حتى وأنت قاعد تتكلم في إعفاء اللحية. أيوه، لأن اللحية سنة واجبة، وبإقامتها تعد نصرة لله، ونصرة الله إذا نصرناه تأتي النصرة له. هل فهمنا؟ واعلم أيها الحبيب أن من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن حرم الفريضة غسل يديك منه، نفض يديك منه. كبر عليه أربعة. عاد إيه؟ لما يسيب الفريضة بقي إيه؟ ده الموضوع. طب الكلام ده بطريقة بلدية إيه يعني؟ أسلوب بلدي. أسلوب بلدي اللي يسرع البيضة يسرع الجمل. اللي يسرع بيضة يسرع الجمل. أين؟ طبعا إحنا بنرجو من الأخوات الفضليات أن يلتزمنا الصمت حتى يستفدنا من الدرس، لأن بعض الأخوات أرسلن إلي يشتكين من كثرة الكلام من بعض الأخوات أثناء الدرس، فأنا أقول يا من أتيت لتدعي إلى عقد وخطبة وبناء اتق الله، ولا تأتي إلينا الدرس إذا كنت ستسرفرين وترغين، لا بارك الله فيك ولا في مثيلاتك وقطع الله لسانك. ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أي نعم، اتق الله، فإن هذا مجلس مبارك يؤمن على مثل هذا فيكون ضمارا لك، وانت جاءت ابن حسن وسمح عليها ترفع درجة ولا جاي يدعى عليكي، فإلزم الصمت. ما انتش قادر تلزم الصمت ما تجيش، فعد الدفن والله رحنا عاوزين ولا عاوزين مثيلات. مرة برضك من الناس ترغي، اتق الله يا حرمة، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الأخوات الفضليات اللاتي عندهن شوق لسماع الدرس ويأتين بأولادهن وغير قادرات أن يتحكمن في الأولاد لكثرة ضوضائهن وحركاتهن، فيسمعوا الدرس عبر الشبكة العنكبوتية حتى يمكن بقية الأخوات من التركيز والكتابة والفهم، والله المستعان. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، لا يجوز الإشارة بالسبابتين، أن بعض الإخوة يحركوا السبابة اليمنى واليسرى هكذا الاثنين، فهذا لم يثبت، وإنما الثابت تحريك سبابة اليمنى فقط، وإنما بسبابة اليمنى فقط. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بأصبعيه فقال أحد، وأشار بالسبابة، وهذا ثابت عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فانتبه بارك الله فيك. وأيضا فإن السنة في اليسرى أن تبسط فيها الأصابع، وعلى هذا فلو كانت اليمنى مقطوعة سقطت عنه سنة الإشارة فلا يشر بغيرها، ربما تكون الكف مقطوع، وربما تكون السبابة هي اللي مقطوعة، ممكن فيكون قد سقط عنه الإشارة والحرك. انتبه. كما أن الذي قطعت يده من المرفق قطع، هل يلزمه غسل عبده؟ لا يلزم، إن مكان الفرض قد سقط بقطعه. هل فهم يا إخوان؟ طيب، لو أن رجلا ركب يد صناعية هل يغسلها؟ لا. لو أن رجلا ركب قدما صناعية هل يغسلها أو يمسح عليها؟ لا يغسلها لا يمسح عليها، لأنها انتهى. واضح لي؟ انتبه إلى هذه الجزئية بارك الله فيك. طيب، ويتشهد، وقد ورد الأمر بهذا التشهد في إحدى روايات المسيء صلاته، ولفظه إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وقتها في الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى وتشهد. وفي هذا الأمر دليل لمن قال بوجوب هذه الجلسة والتشهد فيها، وهو مذهب أحمد والليث وإسحاق داود وأبي ثور، ورواه النووي عن جمهور المحدثين. يبقى التشهد الأول حكمه إيه؟ واجب من واجبات الصلاة. التشهد الأول حكمه إيه؟ واجب من واجبات الصلاة. انتبه بارك الله فيه. صيغ التشهد وردت أكثر من صيغة التشهد. أولا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض. ها لو واحد قبلك وقال لك ادعو لي، قل والله اللي سندعي لك من شوية، هل أنت صادق أم لا؟ أي السلام علينا إيه؟ وعلى عباد الله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا سلمه يا رب من كل ذنب وآفة. ها فأنت دعوت له بهذا الدعاء في كل تشاهد في الفرض أو النافلة صباحا ومساء، أنت تدعو لكل عبد من عباد الله الصالحين. فإذا قال في وجهه لسه دعي لك دلوقتي، فأنت صادق لأن قصدك أنك قلت في التحيات السلام علينا وعلى إيه؟ وعلى عباد الله الصالحين، وهو منهم بإذن الله. حسنا أين. طيب وبالمناسبة دي يا أخوانا ورد في الحديث ان اللي يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الى تبارك له بكل مؤمن حسنه منذ ان خلق الله الدنيا ما شاء الله. والسؤال الان كم واحد مسلم؟ مليار وثلاثمائة مليون او يزيد؟ لا ده مشرك بالمليار. منذ ان خلق الله الدنيا كل إنسان آمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه أنت لك به حسنة، بسبب أنك قلت آخر آية في سورة نوح إيه هي؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودي آية ولا مش آية؟ لك بكل حرف كم حسنة؟ عشر. وتعبدت لله بيها ودعيت وإلك بكل مؤمن منذ أن خلق الله الدنيا إيه حسنة مكاسب قد إيه دي؟ يعني عظيمة جدا. طب وأنت بتقولها في قد إيه؟ بتقولها تقريبا في نص دقيقة 30 ثانية مش كده؟ أو دون ذلك تأخذ هذا الكم الهائل من الحسنات وأنت مستحضر هذه الفضيلة، فقد ورد ذلك في صحيح الجامع. انتبه وأشع ذلك بين الناس، يعني تدخل على زوجتك كده تقول لها أنا معايا إلك هدية، هدية عظيمة. أي نعم ثم تفرح، يغلب على ظنها إن هي تقول لك كيلو حشان ثم تقول لها أفضل، تقول لك ايه خاتم، تقول لك افضل، يبقى ايه سويره، تنط كده وتقول لك ايه سويره، تقول لا افضل من سويره، تقول لك سلسال، سلسال يعني افضل، ايه تجيب شبكه من جديد، تقول لها افضل من الشبكه، ايه هي؟ فتقوم تقول لها لو قلت كذا يكون لك بكل مؤمن حسنه، فتقوم تقعد مرخيه كده وفاتحه تقول طيب لا اله الا الله، لا اله الا الله، كنت متحمسه وتقولي شبكه سويره لعدم اليقين على الوعد والوعيد. لكن هي لو عرفت ساعه الدعاء الله اكبر اخذ صوتك يا اما طلاق، لو كان عندها حميه للدين وعندها يقين على الوعد والوعيد وعندها ان ذلك بالفعل اعظم من ذهب الدنيا كله وليس من شبكة لكبره فرحا وفربا وغبطة وسرورا وهناء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الفطور تولد عندها بسبب عدم اليقين على الوعد والوعيد وبسبب عدم ترحيل الأسواق إلى الجنة. وإحنا نقول كده عليها ليه؟ وإحنا كمان احنا كمان ازاي يعني؟ يعني انت لو فاتك صلاة الفجر في جماعة انا مش هقول انت مش هتدعى، انت هتدعى، لكن كل واحد فينا اللي قاعدين دلوقتي يبقى صادق مع نفسه، انت هتدعى، لكن لو وقع منك 1000 جنيه زعلك يكون اكتر ولا ضياع الفجر اكتر؟ الصراحة ان زعلك على ضياع ال1000 جنيه يكون اكتر، صح ولا لا؟ حقيقة كده. لكن اللي ينبغي ان يكون ان زعلك على فوات الفجر الجماعة يكون اكبر، ده المفروض، لكن هذا ليس متحقق في سلوكياتنا. طب ليه؟ لان حبنا للالف جنيه اكثر من حبنا للمحافظة على صلاة الفجر في الجماعة. طب يبقى دي ايه؟ يبقى مرض. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى شخصنا الداء. طب كيف الدواء؟ الدواء ان نعمل على زيادة الايمان. فاذا وجدنا في قلوبنا ان حزننا على فوات الفجر في جماعة اكثر من حزننا على ضياع 100,000 على ضياع 1,000,000، يكون حينئذ الايمان مبطل. ده انا بقول لك 1,000، واحد يقول لا ما يهمني، طب يبقى 1,000,000، يبقى زعلك اكثر من صبر على 1,000,000، يبقى الايمان تعالى. لان الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح ايه؟ بعوضه. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا ايه؟ شربة ماء. يبقى انت تقيس ايمانياتك بهذا الشيء. يعني على مستوى في الوقت في ورقه من 200 جنيه، لو انت اديته ولد ابنك ورقه من 200 جنيه وقلت له روح هات يعني قرض البيت ب 10 جنيه وقع 190 جنيه، انت هتمسح بيه الارض مهما كان كبيرا، لان ال 200 جنيه تمثل نصف الراتب بتاعك. هتبقى مشكله اقتصاديه كبيره في البيت. اي نعم. لكن لو ابنك هذا ضيع 5 صلوات انا مش هقول انت مش هتزعل، انت هتزعل، لكن زعلك على ال 190 جنيه اللي وقعهم هيكون اكثر من زعلك على ضياع الولد الخمس فرائض. اختبر قوه ايمانك بهذه الاشياء. لو ان واحدا قال لك قابلني الساعه 4 قبل الفجر 9:30، فجر 5:30 قابلني الساعه 4، تقول له ليه؟ يقول لك جاي لك هديه 10,000 جنيه. 10,000 جنيه في عالم الفلوس هذا مبلغ لا يذكر لا من بعيد ولا من قريب. هل ستنام تلك الليله؟ مش هتنام. ترى ليه؟ مخافه ان يروح عليك نوم. بس خليك قاعد صاحي لغايه ما تيجي 4:15 أو 3:30 تروح تنتظره في المكان ده تاخذ 10,000. طيب ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل ليس كمثله شيء. يقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستعيذ فاعيذه؟ هل قمت لتناجي ربك؟ لن يعطيك 10,000 جنيه بل سيعطيك ما هو اعظم من ذلك. تقول والله فعلا كويس، فعلا كويس وتزرق، لكن متى؟ لماذا؟ لان ارتباطك بال10,000 جنيه اكثر من ارتباطك بالقيام بين يدي الله تعالى في الثلث الاخير من الليل. ويقينك على مسك ال10,000 جنيه اكثر من يقينك على الحسنات اللي انت هتحصلها في الثلث الاخير من الليل. هذا الا من رحم ربي وعصى، وقليل جدا منهم. فكل واحد كده لما يخلو بنفسه يطرح الاسئله دي على نفسه. يا اخوان اليوم في قريتنا شاب مهندس زراعي بكالوريوس زراعه عنده 33 سنه بيظبط انبوبه الغاز ضربت فيه مات فورا، وزوجته اولاده اطفال نقلوا الى المستشفى فورا. جدته عندها 85 سنة وحياة ترزق وبخير، وأبوه موجود وأمه موجود. هل هذا الشاب اللي كان عنده 33 سنة كان يتوقع أنه سيموت قبل جدته التي وصلت من العمر 85 عاما؟ الجواب لا. فما هو المانع أن يكون حالي وحالك كحال الشاب رحم الله والدي وإياه؟ قولوا أمين. ربنا صبر أمه وأباه، قل أمين. اللهم صب عليهما الصبر صبا يا رب العالمين. سبحان الله. فاحنا علينا أن نسقط هذه الأمور على واقع نحن نعيشه حتى يرتقي إيماننا يا إخوان. فبارك الله فيك. إذا لقيك شخص وقال لك أدعو لي فقلت له لقد دعوت لك، فأنت صادق لأنك قلت بالتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كذلك أيضا بارك الله فيك تشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. ضروري جدا كل واحد يروح يسمع التشهد من زوجته ولا التشهد رحمكم الله اسمع التشهد من زوجتك. كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا ثابت صحيح مسلم وغيره. تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، بمثل حديث ابن مسعود. تشهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كان عند القعدة، قل إذا كان عند القعدة ممكن يتعامل معك تحقيق، قل له القعدة المقصود بها الجلسة الأولى والثانية ليس القعدة التي في أذهانك، ها؟ حتى ننظر زي، لأن ممكن واحد يكون قاعد ولا يفهم من المجلس لك شيء مدى ولا يفهم كم عن القعدة. صلى الله عليه وسلم نعم. فبارك الله فيك. هنا يقول إذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التحيات طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية زيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثبت مسلم. تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه روايات، فمن حفظ أكثر من رواية وقال بهذا قارة بهذا قارة كان أكثر من استحضار القلب والتدبر والتأمل إن كان ذلك في وسعه وقدرته. طيب ملاحظة، اختلف العلماء في أفضل هذه الصيغ والأكثر على تفضيل صيغة المسعود، واختار الشافعي صيغة ابن عباس، والأرجح في هذا ألا يكتفى أو ألا يكتفي بصيغة واحدة محافظة على السنة وحضورا للقلب. ورد في حديث ابن مسعود كنا نقول ورسول الله حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا سلام على النبي. قال الحافظ هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكثرة خطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وقد ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق عن ابن الزبير في الموطأ عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وعن عائشة كانوا يقولون السلام على النبي. قلت فعلى هذا تكون الصيغة على السلام على النبي هي الأولى بالإتيان لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وسنة إخفاء التشهد عن عمر رضي الله عنهما قال من السنة أن يخفي التشهد. خلاصة الكلام ده، الزبدة بتاع الكلام ده إيه؟ طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. إن أنت لما تقعد تقول التشهد الأول تفتش، لما تقعد تقول التشهد الأول تعمل يا أخواني تعمل يا أخواني تفترش، ومعنى تفترش أي تجلس على رجلك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى، دي واضحة؟ تقعد على رجلك إيه؟ اليسرى وتنصب قدمك إيه؟ اليمنى. رقم اثنين تجعل أصابع قدميك إن استطعت مستقبلة القبلة، تجعل أصابع قدميك إن استطعت مستقبلة إيه؟ دي رقم اثنين. رقم ثلاثة تبسط يديك على ركبتيك، يعني تحط باص راحة اليد على فخدك والأصابع محطوطة على الركبتين وانت قاعد بين السجدتين، وانت قاعد فين؟ فإذا جلست للتشهد الأول أو التشهد الأخير تبسط القدم اليد اليسرى، تبسط إيه؟ أين راحة الكف؟ فين موطنها؟ ردوا عليه، راحة الكف محطوطة فين ديا؟ على الفخذ، فين؟ راحة الكف الباطن ده ايه محطوطة فين؟ والأصابع وصلوا لغاية فين؟ الركبة. جميل. واليد اليمنى معمولة على هيئة رقم كام؟ 53 كده اهو، اي نعم. والمسبحة اسمها ايه؟ السبابة، السبابة هي المسبحة، والمسبحة هي السبابة، ترفعها وتحرك لأنها أشد على الشيطان بالضرب بايه؟ بالحديد. كلام جميل. فبارك الله فيه. وتقعد تحركها السبابة حتى ننتهي من التحيات بالتشهد دي رقم واحد، ومن الصلاة الإبراهيمية، ومن الاستعاذة من أربع، ومن دعاء الصديق. يبقى تحرك ترفع السبابة وتحركها حتى تنتهي من أربعة أشياء. كل الحاجات أربعة دي: واحد التشهد، اثنين صلاة الإبراهيمية، ثلاثة استعاذة من أربع، أربعة استعاذة من أربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة البحر والممات وفتنة المسيح الدجال. الدعاء الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا انتهيت من التشهد واحد، والصلاة الإبراهيمية اثنين، والاستعاذة من أربع ثلاث، ودعاء الصديق أربعة، وأنت رافع السبابة اليمنى وبتحركها، وانتهيت من الكلام، ابسط اليد اليمنى كما بسطت اليد اليسرى، ثم سلم على اليمين. اما ليه تقول السلام عليكم، مين يرفع ايده يسلم ازاي؟ قول يا محمد يا دكتور سلم ازاي؟ ايوه انا اصحح، تقول السلام عليكم وانت مستقبل الصلاه، ورحمه الله تدير وجهك، كذا قال ابن قدامة في المغني وغيره من أهل العلم. أي نعم. وانت تقول السلام عليكم مستقبل القبلة ورحمة الله تدير وجهك. هل فهم؟ وأحيانا في التسليمة الأولى تزيد، كما صحح ذلك ابن حجر الألباني، ابن حجر في الفتح والألباني في الصفة، أن تقول بركات أحيانا وليس دائما. أي نعم. فأما في اليسرى في الشمال السلام عليكم ورحمة الله، برضك تقول السلام عليكم وانت مستقبل القبلة ورحمة الله تدير وجهك. واضح؟ يبقى انت بارك الله فيك اما ليك تروح درس هتقول يا اخوانا انت هتبسط ايدك الشمال، هتقول رقم واحد في التشهد الاول، والتشهد الاول تفترش التشهد الاول ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين معنى الافتراش تجلس على الايه؟ على اليسرى. ثلاثة تنصب ايه؟ اربعة تبسط اليد الايه؟ اليسرى. خمسة اليد اليمنى تكون على ايه؟ رقم كام؟ 53. طيب ستة السبابة تبقى ايه؟ مرفوعة وايه؟ ومتحركة، وتظل مرفوعة ومتحركة حتى تنتهي من أربعة أشياء. أول شيء إيه؟ التشهد. ثاني شيء الصلاة إيه؟ ثالث شيء الاستعاذة منين؟ رابع شيء دعاء مين؟ الصديق. فإذا انتهيت من الأدعية، لأن ربما تريد أن تدعو على دعاء الصديق، فإذا انتهيت من الأدعية بسط يدك اليمنى كبسط اليد اليسرى، ثم تسلم بالكيفية التي بينتها على أبصاركم ومسامعكم، على أبصاركم ومسامعكم. أي نعم، على أبصاركم. ماذا تفيد يا محمد؟ لا من عارف ماذا تفيد يا أخ أشرف؟ أو كده تفيد الصورة، تفيد إيه؟ الصورة. وعلى أبصاركم ومسامعكم، ومسامعكم السمع صوت يعني، يبقى على أبصاركم معناها أن المعلم شرح عملية وقال بصوته. هل فهمنا؟ وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم، علما أن خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ سيد رمضان هو خطيب الجمعة القادمة، فلا تنسى وأنت قادم إلينا أن تصطحب على الأقل خمسة أفراد وأنت قادم. نعم. وصل اللهم وسلم على محمد.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آل محمد الوسيلة الفضيلة، وعدت مقام محمودا الذي وعدته
وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا سائل يسأل ويقول: ظهر في المطرية في الآونة الأخيرة كثيرا من البوتيكات ينصبون ما يسمى بالمانيكان للرجال والنساء مجسم وصوره فاتنة، فما حكم ذلك وما الذي على صاحب البوتيك الذي اشترى هذا؟
حكم ذلك أنه محرم، فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الرابع قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: لا تدع تمثالا، لا تدع أي لا تترك تمثالا إلا قمسته، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فنحن نقول لصاحب الدكان أو البوتيك: أزل الرأس وابق بقية الجسم، وضع عليه العرض الذي لا يحرك الغرائز الجنسية، لأنه ممكن يحط كلوت امرأة ختمت ازاي، ويحط ملابس نوم شلحة سموها شلحة أو قميص داخلي، وعلى فكرة بعض الناس سموها شلحة ختمت ازاي، أيوة، أو قميص داخلي. الشاب اللي عنده 17 سنة و18 سنة ممكن إذا رأى ذلك يحتاج أن يخسر، هو واقف كده أوتوماتيكية. أنا ليه؟ لقوة الغريزة الجنسية عنده أنا، فهذا يثير الغرائز الكامنة الهاجعة النائمة يوقظها، فهذا لا ينبغي إشاعة الفتنة بين المسلمين. فينبغي على طلاب العلم أن يذكروا أصحاب البوتيكات بهذا بأسلوب مؤدب رقيق. يعني إيه بأسلوب مؤدب؟ يعني يقول له: السلام عليكم، كيف أخبار حضرتك؟ ربنا يصب لك البركة في الدكان ويوسع عليك، احنا عارفين إن الشغل ضعيف لمن دولا. هو حتى لو الشغل قوي هيتبطل، لما تقول له الشغل ضعيف لمن دولا يقول لك: آه والله، حتى ما أنت زي أنا. تقول له الشغل ضعيف لمن دولا ربنا يوسع عليك ورزقك وإن شاء الله لما تجي تعال، ولا رايش عبده فين الله يرحمه بقى تعال، حتى ما أنت زي أيوة كلمة جدا قوية. لكن انت راجل مصلي يقول لك: الحمد لله، وفي خير يقول لك: الحمد لله. قول له: بس في جزئيه بسيطه كده عاوز اذكر حضرتك بيها، موضوع الملكان ده جائز لو شلت الراس بتاعه، جائز لو انت ايه شلت الراس بتاعه، فانت قدمت كلمه جائز بضوابط. لكن لو قلت من الاول كده ان دي بدعه وحرام واحياء لحياه الجاهليه اقول لك: ما لكش دعوه انت، الذنب عليا انت راجل اوطن عويل، واحنا ناس عاوزين ناكل عيش. خطرنا ازاي؟ عويل طبعا زي ما نازله بيقولوا، يعني انا بشتغلش، انا بحب الشغل. اي نعم، فيقول لك كده بارك الله فيك، فيكون الاسلوب على الكيفيه التي بينتها لك والله. نعم.
وهذا سائل يسال ويقول: هل يجوز للاخوات التسميع لاخ صغير في السن مع العلم انه حليق، مع وجود الاخت الفاضله المتخصصه في التجويد وحدث بعض الفتن في هذا الامر، نرجو النصيحه؟
انا قلت في الدرس الماضي ان لو في اخت محفظه عاوزه تحفظ الاخوات، ياتي الشيخ من المشايخ من اهل السنه المتقنين ويسمع الاخت دي، يسمعها من وراء حجاب حائل، او في وجود اخت منتقبه معه، او في وجود اخ معاه، حتى يطمئن على مخارج الحروف واحكام التجويد، لان هي تعلم بعدين تعلم صح. رقم واحد. رقم اثنين: اما يسمع لهم بصفة دورية لا، الا اذا كان اعمى فلا بأس في وجود اخت معها برضه، الا اذا كان الاخ اعمى يعني شيخ اعمى حتى اذا ما فيش مانع، ويكون برضك مع الاخت اللي بتسمع اخت تاني مع انه اعمى. انتبه، وانا عاوز منك ما تعملش عضلات وتوقع نفسك في الفتنة، غلق ابواب الفتنة على نفسك وعلى غيرك، واعلم ان هذا ليس تشدد ولا تنطع ولا تطرف، وانما هذا هو دين الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعد اضر على رجال من النساء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعدين ما دام في اخت من الاخوات مجيدة، لماذا لا تقوم بالتسمية للاخوات بدلني وبدلك انت؟
يعني انا مش بقول انت تنحى عن الموضوع ده وانا اروح مكانك لانني ثقه وانت انت ثقه، لا انت ثقه اكثر مني، لكن انت بهذا تعرض نفسك للفتنه وتقع في المخالفات الشرعيه. فبتعمل يا بطل انت تتنحى واحده من اخواتي تسمع يا بطل، ده الذي ينبغي ان ينتبه اليه. والله اعلم. تفضل.
وهذا سائل يسال ويقول انا اعمل في دائره حكوميه وعندنا مكان للصلاه مصليا نصلي فيها، ولكن لا يستطيع ان يصلي خارج هذه المصليه، فما حكم الصلاه فيها كالجماعه ام نقص الجماعه؟
خلاص انا مش قادر اصلي جماعه، صلي جماعه باخوانك في المكان العمل ده وان شاء الله تساب وتؤجر، لكن هل يتساوى مع 27 درجه؟ الجواب لا، لا يكون هناك تساوى مع 27 درجه الا في المكان الذي يرفع فيه الاذان 5 مرات في اليوم والليل. اما لما كان يصلى فيه الظهر والعصر فقط ويرفع فيه الاذان الظهر والعصر لا يكون 27 درجه ابدا. لكن يعني ما امرتكم بشيء فاتوا منه ايه؟ استطعتم. فما دمت لا تستطيع ان تخرج الى المسجد لان الدائره الوظيفيه المسؤوليه فيها لا يسمحون بذلك، فاذن وصلي باخوانك، وما لا يدرك جله لا يدرك ايه؟ كله. وذلك من باب قوله تعالى فاتقوا الله ايه؟ استطعتم. نعم.
وهذه سائله تسال وتقول ذهب زوجي الى البحيره وبيت سلفي بجوار بيتي وهو متزوج، فوقع بينهم شراع بين الزوج واخوه، فخرجت كي اصلح بينهم بدون اذن زوجي، فهل هذا حرام؟
انا ارجو ان تستريحي انت فتره زي وناس سيرون هذا الامر ان شاء الله تعالى. اي نعم، لان مش عارف اقول يعني اقول لك ولا ما اقولكوش، يعني سبحان الله كان في مكان ما راجل بيضرب زوجته، راجل كبير، ففي واحده جارته ست كبيره بره بتست ايه في سن الراجل الكبير ده، والراجل الكبير ده كان الايمان عنده ضعيف شويه، خدت بالك ازاي؟ فكان بيضرب زوجته وحد يجي يحجزهم ابدا ما يسمعهاش، فالست الثانيه تقوم طالعه جارتهم وتقوم واخداه بالحضن كده تحجز بينهم من بعض، تاخده بالحضن. اي نعم. فيقول والله ما كنت بضرب مراتي، ويقول كده قال عشان تيجي تعمل العمله دي. مصيبه. حتى هذا ازاي؟ مصيبه عظيمه. فيا اخوان لكل ساقطه لاقطه. لكل ساقطه ايه؟ لاقطه. وانا عاوز اقول لك ان الواحد فينا بيكبر لكن نفسه لا تهرب. نفسه لا تهرب. الواحد سنه بيحتضن لكن النفس ما تقبل. عندها آمال أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة ويجيب مال وترقى وعيش. أنت ازاي؟ يعني يبقى عنده 80 سنة 90 سنة وإن شاء الله هنعمل كذا وهنعمل كذا. هو لسه في وقت كتير منه. ده ما عادش وقت خالص. أنت ازاي؟ ليه؟ لأن الإنسان جبل على هذا. أي واحد فينا جبل على هذا. الحرص، الأمل، الحياة. أنت ازاي؟ ويكون عنده 90 سنة ويتعب شوية ويقول لأولاده إيه؟ أنتوا هاملني. ولسه من نص ساعه الدكتور طالع يقول انتوا هاملني، انتوا عاوزين نموت، انتوا مستعجلين عليا ليه؟ يا عم مستعجلين 20 سنه بقول انتوا مستعجلين عليا ليه؟ كابتن مهندس ازاي؟ الى غير ذلك من هذه الحاجات. انا عاوز اقول لنفسي واقول لك ان الانسان فينا يكبر في سنه ولكن نفسه لا تهرب. عندها رغبه في الحياه وعندها امل ودايما تقول سوف افعل كذا، سوف اقول كذا، الى غير ذلك. ولذلك هي من جنود ابليس سوف دي. فنسال الله ان يرحمني اخواني وان يرحمكم جميعا. نعم.
وهذا سائل يسال ويقول هل النية الفاسدة تحجب الرزق؟
هل الايه؟
النية الفاسدة تحجب الرزق؟
طبعا طبعا. ان روح القدس نفث في روحي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته إنما يطلب بطاعته، أو كما خرج فمفهوم الحديث ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما يطلب بطاعته، أن الذنب يتسبب في ضعف رزقه، أن الذنب يتسبب في ضعف الرزق. طب المفاهيم دي جايبها منين؟ من قول الله تعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيش اللي يصير؟ فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، طب ده على مستوى المجتمع، طب على مستوى الفرد، ومن يستقل يجعل له ايه مخرج ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب. ولذلك انت العليه ضيقه، اشتغل في الاستغفار، اشتغل في الذكر، اشتغل في الدعاء، قم بصله الارحام، اجتهد في الدعوه الى الله. يعني انت العمليه ضيقه عليك، طلع فرصه، تقول لي يا عم انت عندك سخونيه، ما عنديش، عافانا الله واياك. النبي ربنا قال كده في حديث القدس، انفق ايه؟ ينفق عليه. من احب ان يبسط له في رزقه وينشا له في اثره فليصل ايه؟ فصله الرحم من اسباب زياده الرزق او سعه الرزق، النفقه من اسباب سعه الرزق، الجهاد في سبيل الله من اسباب سعه الرزق. ازاي يعني؟ وجعل رزقي تحت ظل ربح، ها؟ كل هذه اسباب، الحج والعمره من اسباب سعه الرزق. ازاي؟ تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب والايه؟ والفقر. الحج والعمره تكرارهم من اسباب سعه الرزق، صله الرحم من اسباب سعه الرزق، الانفاق والتصدق من اسباب سعه الرزق، الجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع من اسباب سعه الرزق، كل هذا من اسباب سعه الرزق. والناس لا يعرفون من اسباب الرزق الا سببا واحدا، وهو اضعف الاسباب، اللي هو ايه؟ الشغل. اضعف سبب هو الشغل. والناس لا يعرفون الا هذا السبب، الا من رحم ربي وعصى. ادخل كده بس ما تجربش، ادخل باليقين، ادخل باليقين وانظر ماذا سيفعل الله بك، والله لترين الخير رؤيا وكانك تمسكه مسكا حسيا. بس افعل دون تجربه، لا تجرب ربك، لا تجرب رسولك صلى الله عليه وسلم، وانما اقبل على النصوص الشرعيه بترجمتها عقديا وسلوكيا باليقين. تفضل يا اخي.
وهذا السائل يسأل ويقول: ما معنى الحلم؟
الحلم بارك الله فيك، الحلم ضده الجهالة، الجهالة والطيش، فإذا عرفت ضده ظهر معنى الشيء. أي نعم، يعني واحد يقول لك أنت ابن 60 في 80 ويعلي فوقه ويشتمك ويضربك، يقول هذا رجل فيه جهالة. طب واحد تاني والراجل التاني يقول له إيه؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أهديتني حسنات، أهديتني حسنات، جزاك الله خير. تقول هذا الرجل عنده حلم، هذا الرجل عنده إيه؟ عنده حلم، خاصة لو كان قادرا. يعني مثلا واحد بيلعب جودي وكاراتيه وحمل أثقال، ودي من فوق كده صدره من فوق، واد شباب، ويجي واد كده فتلة كده، حتى إزاي؟ مفسك، حتى لو نفخه كده يقع، يقول له أنت ابن كذا وابن كذا، والواد بتاع الجودي والكاراتيه وحمل الأثقال يبتسم كده يقول له إيه؟ أحسن الله إليك، لقد أهديتنا أغلى ما عندكم. لا أقول هذا إيه؟ رجل حليم. مش واحد راكب فوق واحد واللي تحته والله انا سكت لك، سكت لك ايه؟ من اشرف حاجه الله يعينك، كان الله في عونك ورزق الله من منقذك يا اخي، خاطر عند ازاي؟ الله المستعان. نعم.
هذا سائل يسال ويقول: هلك هالك وترك بيتا وله من الورثه 4 بنات، منهم 2 ماتوا بعد موت الرجل، وله ولد مات في حياه الرجل، وله بنت، هل ثبت هذه البنت؟
نعم، كل من كان على قيد الحياة بعد أبيه يرث، بارك الله فيك، كل من كان على قيد الحياة بعد أبيه يرث. نعم، وإن شاء لو أن فيه ولد مات في حياة أبيه فالبنات الموجودين إن كانوا 2 فصاعدا يخدم الثلثين والباقي لأبناء الابن، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أي الدرجتين أعظم، الصديقية أم الشهادة؟
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقدم الصديقين على الشهداء مما يدل على أن الصديقية أعلى. أي نعم، والله أعلم.
وهذا السائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة وهي تستمع إلى درس علم على إحدى الفضائيات أن تنظر إلى الشيخ؟
نعم يجوز، فإن شعرت بشهوة سودت الشاشة. أي نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل كل المشايخ الذين يأتون على قناة الناس على خير وصلاح، أم فيهم من عندهم بدعة؟
لا ليس كل من يأتي على الناس كله على خير وصلاح، وليس كل من يأتي على الرحمة على خير وصلاح، وليس كل من يأتي على الخليجية على خير وصلاح، حتى زي، لكن الغالب على من يأتي على الرحمة والحكمة على خير وصلاح. هذا هو الغالب عليه الغالب. أي نعم. لكن لا يمنع أن يوجد في يأتون يحتاجون إلى ضبط. أي نعم. وهذا كلام ينبغي أن لا يعني ما ينفعش أزوره لازم يتقال أنا بقوله كده. أي نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول بعض الإخوة يترك المحمول مفتوح في الدرس أثناء الصلاة فما الحكم؟
الحكم المطلوب منه أن يغلقه بارك الله فيه، خاصة أن بعض إخواننا ابتلي بأن المحمول يسوي موسيقى. احنا يا إخوان مش في كنيسة، احنا في مسجد، فهذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز للموسيقى أيضا خارج المسجد إلا إذا كان بقى المحمول ما فيش فيها كده لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصل إلى حالة يغير هذا الأمر إن شاء الله. نعم. على كل حال مدخل المسجد يغلق. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول ما السبب الذي يخرج به المسيح الدجال؟
هذه فتنة وعدنا بها، ولكن الله تعالى رسوله بين أن من حفظ الآيات العشر الأول من سورة كهف وقرأهم على الدجال عصم من الدجال. أين؟
وهذا السائل يسأل ويقول كيف أكون طالب علم وما واجبي نحو العلم الذي أعلمه؟
إلزم شيخا من العلماء الربانيين وهو يربيك ويعلمه، ونحن معاشر طلبة العلم الآن في حاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم، فإن العلم القليل مع الأدب الكثير يثمر ثمرة عظيمة، وإن العلم الكثير مع الأدب القليل تكون ثمرته ضعيفة. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأبنائي من طلاب العلم الشرعي أن يلزموا الأدب وأن يهتموا به حتى تكون دعوتهم مثمرة نافعة تؤتي أكلها بإذن ربها. نعم.
وهذا السائل يسأل ويقول هل صحف موسى عليه السلام هي التوراة؟
التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، كما أن الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى، كما أن الزبور هو الذي أنزل على داود، والقرآن الذي نسخ كل الكتب أنزل على سيد ثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما معنى مغبون؟
غمس فيهما كثير من الناس ولم يستغلهما الاستغلال الذي ينبغي أن يكون، فغبن بعدم استغلاله للصحة فيما يقربه من الله وعدم استغلاله للفراغ فيما يقربه من الله غبن. فأنا أروح لواحد اشتري منه سلعة اداله 15 جنيه والسلعة دي ب10 جنيه هو عطاني ب15، فنقول هذا الرجل غبن. يعني ايه بالبلد؟ يعني مغلوب. يعني ايه مغلوب؟ الرجل يقول ايه انا ارتصت، الرجل اللي باعه يقول انا ارتصت. أتمنى ازاي؟ اين فالذي لا يستغل الصحة فيما يقربه من الله ولم يستغل الوقت فيما يقربه من الله يقول هذا رجل مغبون. هل فهمت؟ والله اعلم.
وهذه سائلة تسأل وتقول زوجي تربي حريمي لا يصلي ولا يتقي الله، مع العلم اننا نعيش في غرفتين نجلس بواحدة والثانية ورشة للخياطة، وكلما اتكلم معه في شأن الخياطة وكذا يعني يشتغل وكذا يتب لها بالدين والله المستعان، فما الحكم؟ هي لا تريد ان تعيش مع هذا الرجل، فما الحكم؟
الحكم انها تتجمل له وتتزين له وتعامله باللطف وتؤنسه وتساعده، ثم إذا أقامت جسر المودة بينها وبينه طلبت منه الصلاة ولا تأتي له بسيرة حكم عمله مع النساء، فإن استمر في الصلاة طلبت منه صلاة الجماعة بعد ذلك، فإن استمر في الجماعة طلبت منه حضور الدرس، فإذا حضر الدرس طلبت منه تغيير العمل، درج درج يأتي الفرج. لكن هي بتكذبه مرة واحدة مع بعض، تقول ده انت تفصل النسوان وتمسك وسطها وتمسك كتفها وما بتصليش وده كفر وحرام، حتى ما ينفعش. في حاجة مقدمة على حاجة، ايه المقدمة دلوقتي؟ نتكلم في موضوع الصلاة وما نتكلمش في موضوع النساء والشغل خاص، لا مسك وسطها ولا مسك كتفه ولا صدرها، ما نجيبش سيرة الموضوع ده خالص، احنا نركز على موضوع الصلاة. فإذا من الله عليه الصلاة بعد فترة نطالب بصلاة الجماعة، إذا ما ربيها من علم الجماعة نطالب بعدها بالدرس بحضور الدرس. إذا بعد الدرس نطالب بعدها بإيه؟ نسأل الشيخ في حكم العمل. أين؟ فدرج درج جاءت الفرج. أما هي عرضها كده بالجملة خبط لازم نجيش. أنت صبر بقالك 15 سنة على الحالة دي وهديك بخمس دقايق خلص الموضوع مش هيخلص خمس دقايق. أين؟ والله المستعان. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يقود القاعدين صلى على النبي؟
الجواب لا. الجواب لا. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول ما هو السن الذي لا تظهر فيه المنتقبة على الأولاد؟
كل ولد مميز لا تظهر عليه المنتقبة. مميز يقول له خالته حبيبي سودة ولا بيضة؟ يقول بيضة. وخالته دي طويلة ولا قصيرة؟ يقول قصيرة. وخالته دي رفيعة ولا تخينة؟ يقول تخينة. خدتوا معايا ازاي؟ ده مميز. كل اللي عنده ستة عنده سبعة ما دام مميز يبقى سيبك خلاص تظهرش عليه. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت ليك اخ واخوك ده عنده 8 سنين فانت عاوز تخبي مراتك على اخوك امك تزعل منك تقول له ده انتوا بتطلعوا في حاجات يا سنيين تقاليع. طب ده عيل صغير في مقام ابن مراته وابنك تخبي على ده يعرف ايه ده؟ قول له ده يعرف اللي انت ما تعرفوش انت تعرف تقعد على النت ما تعرفش هو يعرف تقعد على النت تعرف تجيب الرقم من الموبايل وتعرف تسجل الرقم وتعرف تكتب العقد هو بيعرف هو يعرف اللي انت ما تعرفهوش يبقى ينفع ان هو تظهر عليه ولا ما ينفعش ده ما ينفعش ينفع خلينا فقين الله المستعان. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول قلت لزوجتي إن كتبت علي فأنت طالق فإذا جاءت أن تصحيني من النوم قالت لي بقالي نص ساعة بصحيك وهي بقالها ربع ساعة فهل هذا يطلق؟
هدانا الله بينكم هذا يحتاج أن يقابلني لأن الأمر يعني عظيم وهذا يذكرني بما قلت لكم قبل ذلك أن رجلا أتى للإمام مالك فقال له وهذا آخر ما سأقوله إن شاء الله نختم فقال له لقد قلت لزوجتي إن لم تكوني كالقمر فأنت طالقة فقال له مالك يا طالقة لأن ليست كالقمر فيقال أن الإمام الشافعي لم يحضر السؤال ولا الجواب فرأى الرجل وهو منطلق من عند الإمام مالك فأهرول إليه وقال ما السؤال وما الجواب حتى لا يفوته السؤال والجواب قال كذا وكذا قال زوجتك ليست طالقة فهي أجمل قال أرأيتها مثل إيه الموضوع ولكن غيرته أرأيتها قال له ما رأيتها ولكن الله تعالى قال ولقد خلقنا الإنسان إيه في أحسن تقويم فهي أفضل من القمر وما تطلق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك باقي الصلاة